يعني أبحث عن عمل أخدم فيه يعني أمتي وأخدم فيه إسلامي وإلى آخره. فكانت يعني نظرية فرويد شائعة آنذاك، فقلت إلا أدرس هذا فرويد وعلم النفس وأخبط خبطة قوية أكسر فيه كل هذه النظرية التي حرفت بالعالم في نظرية الجنس والإباحية الموجودة التي هلكت يعني الإنسانية في هذا العصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ مجتمعاتنا من هذه الطامة الكبرى التي اكتسحت البشرية. والضريبة ما يخفى على الجميع غالية وغالية جدا، من تفكك أسري ومن شذوذ ومن أمراض الإيدز والهربز وبلاوي لا حصر لها. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذه قاعدة ربانية لا تختلف ولا تتغير ولا تتبدل أبدا.
لأجل ذلك دخلت مجال الإعلام.
دخلت لا أول شيء دخلت في علم النفس.
لا نريد أن ندخل أيضا مجال الإعلام بعد الماجستير.
أحطم هذه النظرية وأحطم هذا فرويد، يعني كان عندي طموح قبل 18 سنة بس كان عندي هذا الطموح يعني. فالشاهد فدخلت الدراسة ودرست النفس والاجتماع والفلسفة. ففي المراحل الأخيرة في سنة رابعة طبعا تبين بعدين وأنا في سنة ثالثة ورابعة أن الردود كثيرة من ربعة ومن تلاميذة التي تنقض هذه النظرية وتحطمها وتجعلها يعني في حدودها المعقولة أو المقبولة اللي نقبلها أو نخليها خلي الاجتهاد البشري. أما أنها كل الحياة وكل أساسها وكل حاجة ينبني عليها وتفتلت القيم لا. فالشاهد عوضا على الردود اللي وجدتها إسلامية نضجت أنا أكثر وديت أفهم أكثر، فوجدت الشيخ الغزالي مثلا رحمة الله عليه، الشيخ القرضاوي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، في لهم ردود متعددة ومتنوعة. فالشاهد عند هذه المرحلة وفي رابعة بس عاد ما يزعلون علي جماعة علم النفس أنا واحد منهم، شفت ان علماء النفس الكبار الغربيين اللي اصلوا واطروا غالبا نهاياتهم ماساويه، يا اما انتحار يا اما انطواء يا اما عقده ما ادري شلون صايره. يتبعوا اسلم على عمرك
اطلع
وين شيل عمرك شوف لك تخصص ثاني غير هذا التخصص اللي اخذته من علم النفس والاجتماع كافي. ولكن طبعا لا شك أن هذا كان جزء من بعض، ولكن آخرين قدموا للبشرية يعني نظريات وأشياء عملية عالجت كثير من إشكالات حياة الإنسان. فبعدها يعني جاء قدر الله سبحانه وتعالى يسير، يأتي تقديري 79.5 ما أدري كم من المئة والمطلوب 80. فقدمت على يعني شو اسمه على دراسات عليا لأن تخصص علم النفس في علم النفس. فما قدمت الجامعة رفضت، قالت لك أصر شرطة ما شرطتين بالتقدير فمرفوض الطلب. مع العلم أنا كنت الأول في الدفعة أنا فيها، أنا كنت الأول عليهم. بعدين بيني وبينك يعني لا
ما حد يدري
يعني اللي وراي 3-4 اطلعوا واسطات علاقات اطلعوا ايش اسمه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى كان في ترتيبه وفي رحمته وفي فضله جل وعلا. فطلعت فوجدت احد الاخوه اعطيني خبر جميل ان هناك معهد جديد اسمه المعهد العالي للدعوه الاسلاميه في الرياض، وأن فلسفة هذا المعهد أنه يقبل كل التخصصات ويدرسهم 4 سنوات دراسة انتظامية كأنها مرحلة جامعية جديدة مع تقديم بحث حتى تحصل على الماجستير. قلت له والله هذه أحسن فرصة. وفي شيء اسمه الإعلام الإسلامي يعني الدعوة وإعلام إسلامي،
وهذه اهتماماتكم منذ الصغر كانت.
نعم وهذه اهتماماتي. وصارت مزيج يعني اهتمام اجتماعي على علم نفس على إعلام على فلسفة على دعوة على شريعة على تأصيل شرعي. ممزوجة يعني بالأشياء هذه كلها. فالحمد لله جت الأمور سلسة جدا من جميع النواحي، من القبول في الرياض، كان الله يذكره الخير الشيخ عبد الله الزايد، يعني كان أيضا هو شيخ فاضل وأب ومربي، وأنا شخصيا استفدت منه ليس علميا فقط، لكن استفدت منه أيضا تربويا وتوجيهيا إلى آخر. جزاه الله خير مع سعود البشر ومشايخ الفضلاء يذكرهم الخير.
آمين.
فكانت الأمور سلسة وقبول سريع في, في, في الرياض، وأيضا قدمت على وزارة الأوقاف، كنت أنا وزارة التربية أعمل أمين مكتبة، فقدمت على الوزارة الأوقاف ورحت لهم جذراء مرفوع الرأس، قلت لهم أنا شرطي أني أطلع بعثة، ما أنتقل عندكم ولا بعثة. كان العبد يوسف الحجي الله يذكره خير رئيس الهيئة الخيرية الإسلام العالمية، أنا ذا كان هو الوزير، قال إن شاء الله إن شاء الله
خير
أبشر أبشر إن شاء الله. والله ما أخذت أسبوع واحد تقريبا القرار طالع بالبعثة، قول أسبوع الثاني مسجل وأنا رايح على الرياض. فذهبت في الدراسات هناك في الإعلام، الدعوة والإعلام الإسلامي،
ماشي.
بعدين انتقلت إلى المدينة المنورة شرف الله في المعهد العالي، تابعت دراسة الماجستير ثم الدكتوراه في المدينة المنورة.
يبدو لي أنك الحياة في المدينة كانت حياة لا تنسى.
لا شك، وبجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت حياة جميلة جدا إلى أبعد الحدود، يعني فيها يعني الشعور بالسكينة، الشعور بالطمأنينة، الشعور بالرعاية. أيضا كنا مجموعة من الأخوة الكويتيين اللي جوا للدراسة، الله سبحانه وتعالى هيئ لنا من المشايخ، ارتبطنا وياهم في علاقات شخصية يعني ليس علاقات مدرسية. وما كنا حتى نؤمن، وأقولها لإخواني طلبة العلم، يعني ما كنا نؤمن في قضية الماصة والكرسي على يعني الطاولة والكرسي، اللي هي فقط نقتصر على الدراسة داخل فصل. فكنا نثني الركب في الحرم الشريف عند المشايخ، وكنا نذهب إليهم في منازلهم وبعض الأماكن، وندرس بصورة منهجية على طريقة السلف السابق في ختف العربية بألفية ابن مالك، في أخذ فقه معين من الأئمة الأربعة، في أصول الفقه إلى آخره. أنا كانت اهتماماتي دعوية أكثر شيء وإعلام إسلامي، بس الأخوة الآخرين لا شك استفادوا في التأصيل الشرعي العميق استفادة كبيرة جدا.
جميل. نريد ذكرياتك الرمضانية دكتور، نتحدث عنها منذ الصغر اللي تذكرها، تذكر يعني متى صمت، وش تذكر من هذه الأيام قبل ما ندخل في مجالات أخرى أيضا نريد أن نحدث عنها.
والله يعني ذكريات رمضان أيضا هي شبيهة بالقضية الاجتماعية. رمضان سابق له طعم الخاص يعني، وأيام الطفولة أيضا لها طعم الخاص، ورمضانها يعني أيضا لها. فكنا يعني في رمضان في هذا الجو، وتشجيع الوالدة الله يرحمها على أن أصوم شيئا فشيئا، يعني أول رمضان تسع سنوات أو كذا أو أقل كم يوم، وبعدين أسابيع، بعدين الشهر كله كامل مع التشجيع والتحفيز إلى آخره. أجواء رمضان، التجمع على الفطور، وانتظار مدفع الإفطار، وحول المذياع الراديو ذيك الساعة يمكن ما كان في تلفزيون.
الدكتور تحدثتم عن الإعلام، وكان لكم إسهامات إعلامية، وكنتم تقدمون برنامج
قضايا معاصرة.
قضايا معاصرة تقريبا كان سنة أو سنتين.
سنتين تقريبا.
سنتين كاملة ما شاء الله. نريد أن نتحدث عن تجربتك في الإعلام، وهل صار لك أيضا مواقف محرجة في لازم ما يخلو يعني الإعلام من وجود بعض المواقف؟
والله يعني أول شيء في القضية الإعلامية، ونحن في الهم الإعلامي، أنا مشكلتي إني دخلت في القضية الإعلامية إلى النخاع، رأيت أن هذا الميدان تذكر قضية فرويد اللي قلت لك عنها بعد فرويد، وجدت أن هناك فراغ في الأمة، فراغ كبير جدا في الإعلام وما زال. فقلت لعل وعسى أن الله سبحانه يكرمني منه بكرم أن أكون أداة من أدوات يعني استخدام هذه الأداة وهذا السلاح الفتاك لصالح الأمة، ولا تكون تؤتى الأمة من يعني من قبل هذا الإعلام. فتخصصت أول شيء، وبعدين دخلنا في إنتاج، ودخلنا في تأسيس الشركات وأفكار وإلى آخره في الهم الإعلامي والقضية الإعلامية، ودرستها بعمق متوالي ومتتالي ببحوث ميدانية بتجميع بلقاءات مع أصحاب التجارب كلهم، يعني في التجربة الغربية نفسها، التجربة اليابانية، التجربة الإسرائيلية، ما خلينا شيء. قاعد نبحث عن مخرج، كيف نصل إلى مخرج في هذه القضية الإعلامية، وأن نملأ الفراغ لأولادنا ولبناتنا ولأهلنا، وأيضا نرد على الآخرين،
خاصة أن نستخدم استخدامات سيئة في الحقيقة. هنا
هو هذا الموضوع، إذا ببدأ فيه أبو عبد الرحمن بيأخذ الحلقة ونص أو ثلاث أرباع،
لا شك صح.
بس أنا أقول باختصار أن القضية ليست قليلة وتحتاج إلى جهود كبيرة، وأيضا تحتاج إلى قناعات. يعني الخير في الأمة هذا خير كبير كثير وكثير جدا، وأنا أيضا جزء من حياتي أمضيته وسأمضيه إن شاء الله في المجال الخيري. فتجد الناس والمؤسسات في مجال المساجد من طباعة المصحف، في الأيتام، في حفر الآبار، يساهم مساهمات مجزية وبنفس طيبة ورحبة. أما القضية اللي فيها التحدي هذا، أن نحول هذه الطاقة المالية الكبيرة للأمة إلى إنتاج إعلامي، إلى مؤسسة إعلامية تحافظ على أهم خصائصنا وأهم مكتسباتنا وأهم ما نملكه، هي قضية قيمنا وأخلاقنا. وخاصة الشباب كل يوم يقدم لهم أشياء يعني تبهر وتجذب وتؤثر، فلا بد أن نوجد البديل النافع الذي يجذب ويبهر ولكنه ذو مضمون جيد. فالشاهد، فكانت هذه أيضا عقبة. طبعا في موضوع ما يسمى بالتوزيع في مشاكل، الإنتاج في مشاكل، دورة ما يسمى بالصناعة الإعلامية، في كل محطة فيها ثقرات، فيها مطبات غير متكاملة، غير ناضجة، تحتاج كلها إلى تأسيس مؤسسات، يمكن بعضها حكومي وبعضها قطاع خاص وبعضها جمعيتنا، ترقع الخلل هذا حتى تكتمل الدورة وتدور العجلة بسرعة ليعطينا إنتاج يغطي الحاجة فيما يسمى بالمحرقة الإعلامية، لأن التلفزيون يحتاج إلى إنتاج كثير. ولكن أنا حقيقة بهذه المناسبة يعني أسجل شكري لقناة المجد التي قدمت نموذج حقيقة وقدمت نجاح في هذا المجال الإعلامي. أعرف أن مبادرات كانت متعددة وعايشتها وشاركتها، فأصيبت بمرحلة من التأثر، مرحلة من التجميد، مرحلة بين الحياة والموت، مرحلة من انتكاسة، بعضها انتهى، بعضها إلى آخره. ولكن الحمد لله رب العالمين، كنت مع الأخ الكريم الفاضل فهد شميمري في أول مراحل، قلق على الاستمرار، الضمان، أقول له ضمان الاستمرار، أنت لا تفكر أن تحمس لأي إنتاج ولأي كذا، ولكن ضع خطة استراتيجية بعيدة المدى
الاستمرارية.
أنت تقدم صحيح تضحيات والله يجزاك خير ما قصرت، ولكن يجب أن تحشد طاقة الأمة والآخرين معك زين، وتستخدم يعني هذه المؤسسة اللي تنوي فيها الخير، لابد لكلها ماكينة بزنس
صح،
حتى تضمن الاستمرار. أنا ما تبي ربح كيفك أنت حر، ولكن قضية نحن الآن لابد أن يعني نضع هذه الآلية لنظم استمرارية. واليوم نفرح فيها بتسع قنوات، فالله يجزاه خير ويجزاهم خير القائمين.
والإدارة والله يا دكتور ما زالت
تذكر لكم مواقفكم مواقف كبيرة جدا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. نذهب إلى فاصل ونعود دكتور.
أهلا وسهلا.
ريحك شوي. أيها الأخوة والأخوات، فاصل نعود بعد استكمال حوارنا كل ما. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. أذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء، هو سعادة الدكتور عادل الفلاح، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، وكذلك نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أو استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية. حياك الله مرة أخرى دكتور.
الله يحييك.
قبل الفاصل كنا نتحدث عن الإعلام، كأنكم كنتم يعني لديكم طموحات دكتور في أن يكون هناك عمل إنتاجي ضخم، أيضا يستكمل مسيرة بدء هذه القنوات الهادفة.
نعم الحقيقة يعني ما يخفى عليك أبو عبد الرحمن، ما يخفى على الجميع التحدي الكبير الذي يعني تواجهه الأمة اليوم، وخاصة في الشق الإعلامي. وسبق أن تحدثنا عن الإعلام والهم الإعلامي والقضية الإعلامية. لابد يعني الاقتصاد الإسلامي والله الحمد بدأ من حوالي 30 سنة، واجتاز المرحلة وشبع الطوق نظريا تأصيلا كتبا معاهد دراسات عليا إلى آخره. وأيضا في الواقع العملي اليوم البنوك الإسلامية والمؤسسات الإسلامية وفق الاقتصاد الإسلامي قد ضربت أطنابها في شتى بقاع الأرض داخل بلدان المسلمين وخارج بلدان المسلمين أيضا. فإنجاز كبير تحقق خلال 25 سنة تقريبا الآن. فالآن نقول للأمة كلها يا جماعة الخير، هذا الإعلام يجب أن ينهض، وهذا المولود يجب أن يظهر.
دكتور نعود إلى ما قبل الفاصل حينما سألتك عن بعض المواقف المحرجة التي مرت معك في أثناء تقديمك البرنامج.
يعني ما يحضرني الآن برنامج، بس برنامج واحد يعني مو محرج، بس وجدت نفسي فيه. كانت مقابلة مع الدكتور الله يذكره بالخير الزغلول النجار، وتكلم عن الإعجاز العلمي، فانطلق في الحديث، فأنا أصبحت مشاهد ومو محاور، أصبحت مشاهد يعني فتحت فم فاندمجت. فتقريبا الحلقة كلها ساعة، يمكن ما سألت إلا سؤال أو سؤالين.
الله
ما فطنت نفسي إلا بعدين من كثر اندماجي، كان في موضوع شيق وجميل ومؤثر وإيمالي إلى آخره. طبعا عاد المطبات الأخرى أنت تعرفها، وكلكم تجي في آخر لحظة يعتذر إيش اسمه نعم، تأتي كل التسجيل جاهز والمخرج والتصوير والحجز إلى آخره، وصير معك كحة تشرب الماء الحار، تشرب الماء الحار ولك فايدة، وتمسك الكحة وستوب وستوب، واللي بسجل الساعة بأربع أو خمس ست ساعات ما تخلص.
يعني حتى بعض الأحيان الإعدادات لبعض البرامج مثل ما اليوم يحنا جالسين نرتب الحلقة، تعبون الشباب، يحنا جالسين خذنا كم ساعة نجهز لها اللقاء.
والله هم تعبوا بس ونسونا صراحة، يعني فرصة طيبة الشباب الطيب
الله يحفظكم. دكتور كان لكم عدد من السفرات وكان لكم عدد من المواقف، من ضمن المواقف كان موقف في موسكو. نريد أن نتحدث عن هذا الموقف.
في موسكو ولا أوزبكستان ولا قازا؟
بناخذها كل الثلاثة هذه.
خلينا نبدأ شو اسمه أوزبكستان.
أوزبكستان تفضل.
أوزبكستان بعد انحلال الاتحاد السوفيتي السابق، أنا شخصيا كنت أقرأ عن المنطقة، منطقة آسيا الوسطى اللي هي أوزبكستان، كازاخستان، قرقيزستان، أذربيجان، طاجكستان، تركمانستان. وهذه المناطق هي مناطق الأئمة الكبار، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه، ابن يعني أبو داود الستة، والآخرين أيضا بالإضافة إلى التفسير وإلى اللغة العربية والأصول والشافعية والأحناف وكل المجالات، بما فيها أيضا المجالات العلمية، ابن الهيثم وابن سينا وأوغلو في الفلك العلوم الطبية والفيزيائية والكيميائية اللي اشتهر فيها اشتهرت فيها حضارة إسلامية في هذه المنطقة. فوجدت يعني شغفا يعني كبير وسرت يعني شعرت بالأسر في لهذه المنطقة وشوق كبير وانفك القيد عنها الآن. فقلت يجب أن أعمل عمل يعني غير طبيعي في المنطقة هذه. فعملنا حملة إعلامية كبيرة وجمعنا مبالغ كبيرة ووضعنا يعني قلنا نضع الرؤية بدل ما نمشي هكذا لا خلونا نروح شهر كامل دراسة مسحية ميدانية نتعرف على تفاصيل المنطقة. فانشأنا مشروع اسميناه التواصل الحضاري مع أحفاد الإمام البخاري. فكانت لنا زيارات كذا وتعرف على بقايا المشايخ الموجودين وعلى الناس ومشاعرهم وحاجات يعني واحد عرف أن في عرب جايين المنطقة هذه. فجانا من 400 كيلو شايب عمره تقريبا 90 سنة. فشافنا خمطنا لنا وأخذ يبكي بكاء ونحيب قال أنا دعوت الله ألا أموت إلا أنا أرى عربي. فالحمد لله الآن رئيس عربي فليقوم الله أمانته. ومواقف كثيرة في الكبار والصغار وفي كل مناطق. فالشاهد فنحن في فندق أعطونا الدور العاشر فجلست بالدور العاشر في مجموعة تقريبا 6-7. بعد صلاة الفجر صليت الفجر وكل واحد ذهب إلى غرفته تقريبا بعد صلاة الفجر بنص ساعة يعني يدوب توني نايم على الخنايم. فضرب زلزال قوي جدا أوزبكستان طشقند. فإحنا في فندق وفي الدور العاشر وعلى النظام الشيوعي السابق في بنائهم والغرف الصغيرة والكبت المتحرك غير ثابت مع الطاولة والش اسمه وصغير. فكان حركة آلية الامتصاص حركة الزلزال تحرك العمارة. فتصور نفسك أنت في قفص أو في علبة ووضعت فيها طائر صغير ومسكت العلبة هذه في أشد قوتك. فشيء طبعا بالنسبة لي تذكرت الغزو العراقي الصدامي القاشم آنذاك.
كان بعدها أجل
كان بعدها وذكرت ليلة التحرير لأن كان كل الضرب حول منطقتنا. فكانت الأبواب كلها تفتح وتخلق وتضرب مهما سكرتها تفتح. فالشاهد يعني فزع شيء غير طبيعي قلنا لا طايح هذا. فخرجت ولا كل الأخوة خارجين من غرفهم زي أنا قايل ايش تسوي. فنزلنا للدرج 10 أدوار. الغريب وحنا ننزل في العمال اللي ماسك كل واحد ماسك يعني دور أو جناح جالس على الطاولة ساكت وحنا ننزل بسرعة. نزلنا تحت سبشن ولا الحياة عادية اللي سجلوا. فأنا خرجنا من الفندق فوقفنا برا قلنا لا الآن الفندق طيش يا جماعة خلوا نبعد الحياة برا عادية
سبحان الله تعودين.
وحنا يعني أول مرة نشوف زلزال أو نعيش بالزلزال وبهذه الطريقة. فكان يعني حقيقة مروعة. فشفنا الأمر كذا رجعنا الفندق. فكل زلزال له توابع. فما عندنا أيضا بنريح شوية يعني بعد ما أقنعنا أنفسنا ويضرب زلزال ثاني
يا الله.
فعقبنا مرة ثانية خلاص نطلع نخرج شو اسمه.
رحتم بعد ذلك موسكو كان لكم فيها موقف.
موسكو مواقف كثيرة بس
يعني ناخذ شوي بس من
موسكو. طبعا بعد انحلال الاتحاد السوفيتي ظهرت المافيات بشكل كبير جدا وظهرت يعني أربع مافيات رئيسية في موسكو تحكم موسكو قسموها في بينهم ويأخذون ضرائب على الناس وتواد إلى آخره. طبعا اليوم انتهت هذه كلها وتحولت إلى شركات ضخمة وأصبحت هي تحافظ على النظام وهي التي ترتب النظام لضمان على مصالحها. وكان قبل في اغتيالات وتصفيات وإلى آخره، فانتهت إلى مرحلة التهديدات، انتهت إلى مرحلة الاستقرار تقريبا. الشاهد في تلك الفترة يعني كان في أي لحظة تتوقع هؤلاء يتسلطون عليك في أي مكان، بس كان الأخوة معانا يعني من الإدارة الدينية من زملائنا يعني في نوع من الحماية، ولكن أحيانا تكون وحدك. فمرة من المرات كنت في الفندق فجاني أحد الأخوة فقال لي في واحد بيقابلك. قلت له من الواحد هذا؟ قال والله اسمه فلان عضو برلمان. قلت له الله حييك، إذا غير عضو برلمان شو تعرفوا لأنه يعني بقعد معانا. قال هو من يعني القوقاز من داغستان كذا، أخواننا وأحبابنا في القوقاز جبال وناشفين، وحنا عندنا مشروع الوسطية ومشروع إنه يعني كيف نرتب أمور الدعوة بالشكل المناسب الذي يخدم الدعوة. الأخوة القوقازيين حادين وحارين والآخرين. المهم قال نزلت تحت قعدت مع تعشى وتسولف وتحدث، فأنا احتديت معاه في النقاش وفي الحوار على قضية يعني قضايا العنف هذه ما قبضنا منها شيء، ما استفدنا منها شيء، غير مجدية، لابد نفكر بأدوات أفضل. ميدان المعركة اليوم تغير، أدوات المعركة تغيرت، عقليات الناس تغيرت، الموازين الدولية تغيرت، المصطلحات أيضا تغيرت، حتى مفهوم دار الحرب ودار السلم وما أدري إيش إلى آخره، كل هذه يجب أن تؤخذ في الميزان الشرعي. فشديته يا بالكلام، هو كان يبي يكسبني على أساس أن أنا مؤسسة خيرية ممكن أعمل معاه نشاطات فمستصدر صدر علي
وقد يكون هناك
وأنا رايح أضو برلمان وإلى آخره. فمع بوديغارد اثنين مش اسمه بعد ما انتهينا قمنا الاثنين صوبوا السلاح عليه
الله،
فهو أشر لهم تأشيرة الواثق كذي وتأشيرة خفيفة هذا صديقنا صديقي قال له. المهم راح يعني أننا نبقى على صلة ونعمل بعض النشاط الدعوي، وقال لي تعال انت تقول عنا حنا ناشفين وحنا كذا، نتحداك اتي ونقدم لك كل شيء ونسمح لك كل شيء تقدم، وغير عقول القوقازيين الى مثل عقول الاخوة التتار اللي هم مرنين في تتارستان وغيرها. فشاهد بعدها اتصلت اليوم الثاني اسأل يعني كلمت عليه الاخوة قلت له والله امس جالس ويا فلان الفلاني جالس قلت له قال ما تعرف هذا؟ قلت له عضو برلمان. قال هذا رئيس أكبر مافيا في روسيا.
الله أكبر.
رئيس أكبر مافيا في روسيا. فما أخذ بعد فترة ولا دخل مشاكل وتصفيات ودماء وأشلاء ولاوي إلى أن قتل الله يغفر له.
الله المستعان. من خلال حديثي معك دكتور يعني ما استطعت أن أتوصل إلى سؤال أريد إجابته، يعني الشمعة التي أضاءت طريقك دكتور.
الشمعة التي أضاء
كان لها فضل بعد الله في كثير من نجاحاتك في الحياة.
والله الشمعة حقيقة التي أضاءت حياتي هي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه
عليه رحمة الله
وتلميذه بعدين ابن القيم. أنا أول ما تدينت أو أبحث فوجدت يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجدت في هذه الشخصية جسدت يعني معاني كثيرة حقيقة. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في العلم بحر لا ساحل له، في جهاده ومواقفه يعني مع التتار ومواجهة التتار وتجميع المسلمين وكلمة المسلمين وحث الأمراء والسلاطين على وحدة الكلمة وعلى الصمود، شيء عجيب حقيقة،
يدعو للتوقع.
يعني ترك بصمة كبيرة يعني في حياتي وتشكيل شخصيتي منذ أن بدأت إلى الآن. وكنت أقرأها بنهم كبير. يعني الأشسبة تأتي إلى يعني شيخ الإسلام بسماحته أيضا بعد ما تدور الدائرة والكرة له ويقول له السلطان فلان ماذا تقول في من تكلم فيك ومن قال هؤلاء علماء المسلمين لا تتعرض له، لمن تترك المسلمين؟ أما أنا فقد غفرت له.
شدني هذا الأمر إلى سؤال حول الكتب التي يعكف الدكتور عادل فلاح الآن على قراءتها، لأن لكل مرحلة زمن معين تحتاج أن تقرأ فيها لفهم واقع معين وبهذا الشكل.
أول حقيقة قضية القراءة وهواية القراءة، وإن كانت هي أكثر من قضية هواية، القراءة هي تشارك في تكوين شخصية الإنسان بشكل رئيسي. احنا الان في برنامج تلفزيوني وكل واحد يعني مو اطب فيكم انتوا يعني الان
لا اخذ راحتك
لا يعني التلفزيون ككل. وانا بالمناسبه كان عندي سابقا يعني بحوث في قضايا التلفزيون والطفل بشكل خاص، فيها حديث شجون كثيره يعني. فشاهد التلفزيون احنا نسميه عند علماء الاعلام والاتصال بالثقافه السطحيه.
الثقافة السطحية.
إيه نعم، يعني ليست الثقافة الراسخة، يعني تكون الإنسان له ثقافة راسخة. الكتاب هو الذي يكون الثقافة الراسخة. ثقافة
لأنه يعطي معلومة دكتور، يعني لذلك سميتها سطحية.
يعني بسيطة وسريعة ومتنوعة، وحتى المشاهد أحيانا ما يركز، يعني يأكل شيء ويشاهد ويسولف ويا اليمة ويشاهد، ما في تركيز ما في. أما الكتاب فأنت ماسكه وتقرأ، لو في أي شيء بشتة انتباهك سكر وتقرأ مرة ثانية وتقرأ مرة ثالثة. حبيت المهم أنه هو كأداة هو الذي يكون الشخصية.
دكتور، ذكرت أن من هواياتك أو من أبرز هواياتك القراءة، ماذا من هوايات أخرى لدى الدكتور عادل فلاح؟ يعني في بعضهم لديه جمع الطوابع كل مراسلات. الدكتور ما هي هواياته تحديدا غير القراءة؟
والله هوايتي ونشأت فيها واستمتعت فيها طول حياتي إلى فترة قريبة وما زلت، يعني البر والبحر، القنص والحداق، يعني صيد السمك وصيد البر، خاصة القنص حباري والحمام وقت الحمام والقطة والرحلة البرية والأخوة والصيد وبعد الشواية والذكريات الحلوة، يعني من أمتع الأشياء، وهي أيضا تربي على معاني كثيرة في حياة الإنسان.
أسئلة سريعة دكتور، طموحاتك وأهدافك.
طموحاتي وأهدافي
سواء الشخصية أو العامة بشكل عام،
يعني خلينا نقول بالنسبة للعامة، طموحي إلى مؤسسة، مؤسستين، يا واحدة منهم يا ثنتين وخير وبركة. طماع شوية.
لا
مؤسسة إعلامية اللي تكلمنا عنها، مؤسسة إعلامية ضخمة، أو خلينا نسميه بنك إعلامي إسلامي يحرك طاقات الأمة كلها ويملأ هذا الفراغ ويوصل هذه الرسالة. يعني مش هو اللي ينتج، هو يحرك الموجود ويرتقي فيه لينتج ويملأ الساحة. فهذه الأمنية حقتها الرئيسية. الأمنية الثانية هي المؤسسة الفكرية الحوارية الحضارية، أنه ليس فقط نريد أن نحاور الآخرين، فقط نريد إعادة الثقة بحضارتنا، لأننا نجهل كثير منها ونظرها أنها أغلبها دماء وأشلاء. هي عطاء إنساني، هي عطاء علمي، هي عطاء ثقافي، هي عطاء من الرحمة. نريد أن نبين كيف كانت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ليس فقط للمسلمين ولكن غير المسلمين. كيف دافع المسلمون عبر مر التاريخ على الضعفاء من الدول الأخرى تجاه الدول القوية التي تناكف. فنريد أن نبرز هذه الإشراقات المتعددة من خلال وأيضا حوار الآخر يعني والأخذ والعطاء مع للتقارب وتوصيل الرسالة ومفهوم التعايش ونحقق ما يسمى بتكامل الحضارات وليس صراع الحضارات.
والشخصية على مستواك الشخصي هذه هذه مردودها للأمة، نسأل الله أن يسر لك إياها دكتور. أما على مستواك الشخصي،
على مستواك الشخصي ما أدري
ما طيب دكتور الله يحفظكم، ثلاث باقات لمن تحب أن تهديها؟ ترى ممكن أزيد الباقات يعني، بس أنا نقول ثلاث مجازا.
الباقة الأولى حقتها يعني أهديها للعم أبو بدر رحمة الله عليه،
الله
عبد الله العلل والتقوى،
الله
الذي توفي قبل أيام أو قبل أسابيع. يعني هذا الرجل ربى فينا وكون فينا رجل يعني المحب لأمته والمضحي والمعطاء، والرجل الذي تخصص في نزع فتيل الفتن يعني بين الناس وبين المسلمين وبين الأسر وإلى آخره. هذا الرجل الذي جسد معاني الخير بشكل يعني كبير جدا، يعني بشكل أقرب ما يكون إلى الأسطورة. هذا الرجل الذي احتوى وكان أب للجميع وخاصة الشباب في حماسهم. يعني أذكر في مراحل من حماس حياتي وحماس الشباب اللي أراهم واندفاعهم، فكان هو دائما دائما يعقل في الشباب. فهذه يعني الباقة
الأولى،
الباقة
رحمه الله
الأولى. الباقة الثانية للعم يوسف الحجي الله يحفظه، وهو صاحب فضل كبير علي شخصيا في بعثتي للمعهد العالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا عملت معه فترة طويلة في العمل الخيري في الهيئة الخيرية الإسلامية واستفدت منه أشياء كثيرة أقلها يعني أن بمثل هذا العمر لا يكل ولا يمل. وحجة صار علينا نبي نفتش شوية احنا ناخذ أباسنا، فنرى يعني في مثل عمره هو سني يحضر الساعة 5:30 6 يأتي من السفر قبل يذهب البيت، يأتي إلى المؤسسة الخيرية ويطمئن على الأشياء الرئيسية أن ما تتعطل ما تتأخر إلى آخره. فالله يجزاه خير.
آمين آمين.
الله يجزاه الخير.
باقي بطاقة أو اكتفيت؟
والله البطاقة الثالثة أهديها الأخ فهد الشبيمري على ثباته واستمراره في هذه المؤسسة التي جسدها في عالم الواقع وبلورها ونمت وازدهرت، واليوم احنا نراها إن شاء الله يعني شجرة وارفة الظلال يانعة الثمار قد ضربت جذورها في الأرض إن شاء الله، وعسى الله يتقبل.
آمين آمين. وفي الحقيقة دكتور يعني إدارة قناة المجد لا يمكن أن تنسى فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم جهودكم وفضلكم ودعمكم في بداياتها في انطلاقتها في خوفكم عليها وحرصكم وسؤالكم الدائم. في الحقيقة كانت هناك كثير من الأشياء المحفزة التي يعني كنتم فيها سند بعد الله سبحانه وتعالى لانطلاقة هذا المشروع، فالتأسيس لابد أن يكون له أجر طبعا، وكل من انطلقت بعد ذلك نسأل الله لا يحرمك هذا الأجر المتعلق.
آمين إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
الله يجزاك خير.
الله يحفظكم. أنا دكتور في نهاية اللقاء أريد أن تقدم أنت خاتمة اللقاء وتنهي الحلقة.
مشتاحة
نعيد ذكرياتك في التقديم.
صعب أنك تطبقها في الختام. نشكر ضيفنا الكريم
الله يسلمك.
الله يجزاه خير، ونشكر لكم الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات واللي طلنا وياهم الحديث طويلا
الماتع،
فنشكركم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في حوارات ومناقشات إن شاء الله يكون فيها الخير والإثراء وتبادل المعلومات إن شاء الله. جزاكم الله خير.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القرآن.